بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار.
بسيفيهما،
أحسن الله إليكم. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنعلق على كلام الإمام أحمد رحمه الله في رسالته العظيمة هذه أصول السنة، في قوله، من بداية قوله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره، إلى آخر ما سمعنا قراءته. والكلام على هذا من وجوه: الوجه الأول، أي أن الإمام أحمد رحمه الله يقرر في هذا الكلام أن من أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. النفاق الأكبر المخرج من الملة، والنفاق الأصغر غير المخرج من الملة. وهذا يسوقنا إلى أنه يجب أن نعلم أن النفاق عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نفاق مخرج من ملة الإسلام، وهذا هو النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي، إبطان الكفر بالله وإظهار الإسلام. ومعلوم أن من يبطن الكفر بالله وإن كان يظهر الإسلام، أن من يبطن الكفر بالله جل جلاله قد يعبد مع الله غيره وقد لا يعبد. ليس بالضرورة هنا أن يكون إشراكه أو كفره بالله أنه يوجد معه عبادة غير الله، فقد يعبد غير الله وقد لا يعبد أحداً ويكون ملحداً. وهو الذي عبر عنه الإمام هنا بقوله الكفر، النفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. قلت فيما مضى قبل قليل أنه ليس بالضرورة أن يعبد غيره، فقد يعبد غيره وقد لا يعبد أحداً، وقد لا يعبد أحداً. والقسم الثاني هو النفاق غير المخرج من الملة، غير المخرج من الملة، أي النفاق الأصغر، والمراد به النفاق العملي المحض، النفاق العملي المحض، بمعنى لا يتضمن هذا العملي ما يناقض قول القلب واعتقاده، ما يناقض قول القلب واعتقاده كما سيأتي بحول الله تعالى. ومعلوم أن من يقع في النفاق العملي الأصغر هذا أنه قد ارتكب أو وقع في خصال أو خصلة من خصال النفاق، خصلة من نفاق، خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله. ولا شك أن من وقع في هذا ليس عند قول أهل العلم أن الكفر، أن النفاق أكبر الاعتقاد المخرج من الملة، والأصغر أن هذا تهوين من شأن هذه العظيمة وهذه الجريمة الكبيرة، ولكن من باب إيقاع النصوص في محلها. وإلا فمن وقع في هذا النفاق العملي المحض، نعم، يخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه، إذ وقع في خصلة هي من خصال المنافقين. ومعلوم الوعيد الذي توعد الله به النفاق وأهله والعياذ بالله. وهذا النفاق بقسميه لا يعني أن من يقع في النفاق الأكبر لا يقع في الأصغر، بمعنى قد يجتمعان في المرء وقد يفترقان، قد يجتمعان وقد يفترقان. الوجه الثاني في قول الإمام أحمد رحمه الله مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أنت ترى أن الإمام أحمد رحمه الله يعرف لك ويبين لك خطورة ماذا؟ النفاق الأكبر، ومثل له ودلل عليه واستدل له بما كان عليه المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا منافقين نفاقاً اعتقادياً مخرجاً من الملة، اعتقادهم اعتقاد نفاقهم نفاق اعتقادي أكبر مخرج ماذا؟ من الملة. وهؤلاء كثر في ذلكم الوقت وعدد ليس بالقليل، فقد دخلوا ووقعوا في هذا، ولا شك أن دخولهم وإظهارهم للإسلام وإبطانهم للكفر آذى أهل الإسلام كثيرا، وسبب جملة من البلبلة التي لا يزالون عليها حتى يومنا هذا. يقول الله جل وعز في هؤلاء: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ويقول جل وعلا فيهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ويقول الله جل وعز عنهم أيضا وفيهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ما ليس في قلوبهم. لهذا توعدهم الله تعالى بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من النفاق وأهله. الوجه الذي يليه وهو الثالث قال وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها يريد أن يشير لك كما مر بأن النفاق على قسمين أو نوعين تقدم القسم الأول وهذه أمثلة على القسم ماذا؟ الثاني النفاق العملي أو النفاق الأصغر العملي المحض كما مر كقوله ذكر حديثاً ثلاث من كنا فيه وبهذا اللفظ لم أجده قد يوجد والله أعلم الموجود في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث وإن كان قد جاء في حديث آخر في الصحيح أيضا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا الحديث وبكل حال فهذا الحديث وما أورده الإمام عقبه من أحاديث تدل على الوعيد الشديد على ماذا؟ على الوعيد الشديد في من وقع في هذه الخصلة أو الخصال التي هي من صفات المنافقين أو المتوعد عليها. الموقف من هذه النصوص التي وردت في مثل هذا المقام يقول على التغليظ نرويها كما جاءت ولا ماذا؟ ولا نفسرها نرويها ونذكرها لنبين عظيم أمرها والوعيد الوارد فيها فإن الرواية لها هي أبلغ وأوقع في سماع السامع هي أوقع وأبلغ في سماع ماذا؟ السامع. قوله ولا نفسرها أي لا نتكلف في تفسيرها لا نتكلف في تفسيرها وأن نفسرها ونبينها على المنهج الحق الصحيح الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة أهل الوسطية الحقة ليست المدعاة. فإذا ما فسرت النصوص فسرت بتفسير صحيح موافق للحق من غير تكلف ولا شقشقة ولا نوافق في ذلك الخوارج الذين فسروا هذه النصوص وأمثالها على أهوائهم وحملوا على ذلك عامة أهل الإسلام وكفروهم بها واستباحوا دماءهم وفعلوا الأفاعيل بناء على الفهم السقيم الأعوج الذي قام عليه معتقدهم فاستباحوا من الأمة ما لا يجوز استباحته ولا أن نفسرها أيضا في المقابل كما مال إلى ذلك من المرجئة ومن قال بقولهم مع نصوص الوعد فأعملوا نصوص الوعد وأغفلوا نصوص الوعيد والعياذ بالله ففرطوا وأولئك أفرطوا فكان أسعد الناس بالوسطية الحقة هم أهل السنة والجماعة. عرفت مراد الإمام أحمد بقوله ولا نفسرها هذا المعنى هو المراد ويدل على هذا أيضا قوله في خاتمة النصوص التي أوردها قال: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، بعضها يجهل تفسيره، آمنا سمعنا وأطعنا نرويها كما جاءت ولا نتكلم فيها ونردها بالعقل لأن العقل لم يستوعبها ولا نجادل فيها، بين السنة ولا تخاصم، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، إلا مثل ماذا؟ ما جاءت، إلى آخر كلامه. هذا هو المنهج الصحيح في التعامل مع هذه النصوص المباركة النبوية الواردة في هذا المقام. ثم الوجه الذي يليه، وهو الوجه ماذا؟ الرابع. بناء على ما قرره الإمام هنا أقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان أو الإسلام أن وقوعه في هذا، في هذا الأمر أو في هذا، في هذه المعصية وإن كانت من الكبائر، لا يخرجه من مطلق الإيمان. هناك إيمان مطلق وعندنا مطلق الإيمان، فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، والمراد به أن العبد يقوم بفعل جميع الأوامر مما يجب عليه فعلها ويحرص على أدائها قدر استطاعته، وينتهي عن المناهي والمحرمات ويحرص كل الحرص على تركها واجتنابها والابتعاد عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما مطلق الإيمان فالمراد هو المرء المؤمن الذي معه أصل الإيمان، لكنه وقع أو قد يقع في ارتكاب بعض المعاصي والآثام من المحرمات أو المنهيات، أو يترك بعض الواجبات، أو يقصر في القيام بها وأدائها على الوجه المطلوب، فهذا وقوعه في عظيمة كالربا مثلا، أو تقاصره في بر الوالدين أحيانا، هذا لا يسلبه مطلق الإيمان إذا توافر فيه ماذا؟ هذا الأمر، فهو مؤمن لكنه غير كامل ماذا؟ الإيمان، ناقص الإيمان. واستدل أهل السنة على هذا التقرير بأدلة كثيرة وعديدة في مجابهة الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم، وكذلك في مضادة المرجئة ومن قال بقوله. فمن ذلك أن الله جل وعلا قال في حق السارق والسارقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالله عز وجل أمر بقطع يد السارق والسارقة، ومعلوم أن السرقة إذا ما وقعت بشروطها فإن هذا الفاعل من أهل الإسلام يستحق إقامة حد السرقة عليه من الحاكم المسلم إذا ما توافرت شروطها. ومعلوم أن هذا الفعل، أعني السرقة، مما حرمه الله ونهى عنه، وهو بهذا الفعل قد ارتكب جريمة وعظيمة، ومع هذا فالله جل في علاه لم يأمر بقتل السارق أو السارقة مع فعلهما لهذه المعصية، وإنما أمر بإقامة قطع حد ماذا؟ حد السرقة، قطع اليد. ولو كان قد كفر أو كفرت بالسرقة هذه وهذه المعصية لكان يجب أن يكون الأمر بالقتل لا بالقطع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما في البخاري في الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. فحد ذلك القتل لا القطع، فدل هذا على أن هذه الجريمة لم تسلبهم مطلق الإيمان. كذلك أن الله جل وعلا أمر بجلد القاذف للمحصنة أو المحصن الغافل، وأن جلده 80 جلدة في آية النور وغيرها. ولو كان القذف وارتكاب هذه المعصية والعظيمة والكبيرة هذه يكفر به الإنسان لأمر بقتله لا بجلده، لأمر بقتله لا بجلده. ويقول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالاقتتال بين الطائفتين المسلمتين اقتتال يدل على أن هذا القتل أو ممارسته الاقتتال بين الطائفتين عظيم وأمر كبير وجريمة تسفك بها الدماء وتروع بسببها الأنفس، وهذه كلها ماذا؟ من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ومع هذا وصف الله الطائفتين بالمؤمنين فقال: وإن طائفتان من المؤمنين، وقال: فأصلحوا بين أخويكم. نعم، فأصلحوا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذه الآية سواء الأولى أو الثانية، نعم، كلها يثبت الله تعالى فيها للفرقتين المتقاتلتين وصف الإيمان. ولو كان ما فعلاه يوجب سلب الإيمان لوصفهما أو وصف إحداهما أو وصفهما بالكفر لا بالإيمان، بالكفر لا بالإيمان. ووصف الأخوة هذا يدل على أن هذا الفعل لا يسلبهم حق الإسلام العام من أخوة الإسلام. والأمر بالإصلاح أيضاً يدل على إثبات مطلق الإيمان لهم، فقال: فأصلحوا بين أخويكم، مع أنك غير مشارك لا في هذه الفرقة أو تلك الفرقة، أنت خارج الاقتتال، لكن الله أمرك بالإصلاح ووصف أن المتقاتلين كلاهما إخوة لك، فأصلحوا بين أخويكم. لمن كان أهلاً للإصلاح يدخل ليصلح لا ليفسد، لأن الله لا يحب المفسدين. إن كنت أهلاً لذلك واستجمعت الآلية والأهلية فأقدم وامتثل أمر الله له، وإلا فأحجم، قد تفسد ولا تصلح، والله لا يحب المفسدين. وقد تقدم بارك الله فيكم الكلام مفصلا حول هذه المسألة، أعني في من وقع في كبيرة أو ارتكب ماذا؟ كبيرة من الكبائر، كبائر الذنوب من أهل الإيمان، عند كلامنا على تعليق الإمام على قول الإمام أحمد رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له النار تائبا. وبينا هناك أيضاً من الأدلة ما يدل على تقرير هذه المسألة، ومن كذلك عند قوله: ومن لقيه مصراً غير تائب، غير تائب. ويلمح شيخ الإسلام أيضا في تقرير هذه المسألة وإبدائها وإظهارها لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث يقول رحمه الله: نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. من وقع في هذا الأمر وهذه الجريمة العظيمة البشعة القذرة، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. ومراده الاسم المطلق كما قلنا إيمان مطلق، وقوله ولا يسلب مطلق الاسم أي مطلق الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. ومن قوله أيضا وتقريره رحمه الله قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. افهم هذا، لأن بعض الناس يخص العمل بالجارحة فقط، اليدين والرجلين ونحو ذلك، ويخص القول باللسان، وهذا من قصور الفهم. أن الإيمان أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح أي بقية الأعضاء، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تقرير أهل السنة، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إلى آخر كلامه رحمه الله. الوجه الذي يليه وهو ماذا؟ الوجه الخامس من الأدلة التي ذكر هنا رحمه الله حديث جرير في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفاراً ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني تتقاتلون. ومثل قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وهو في الصحيحين من حديث أبي بكرة. والحديث الثالث أو الرابع حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر. قال: ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن رق، وهذا الحديث ليس في الصحيحين أو أحدهما، هو عند ابن ماجه وأحمد والطبراني في الصغير، وهو حديث حسن في أقل أحواله. ما قرره الإمام أحمد رحمه الله هنا على ما بينا معناه وشرحناه وعلقنا به هو الذي عليه أو هو الذي مضى عليه كلام الأئمة قبل أحمد وبعد أحمد، قبل أحمد وبعد أحمد، أعني في حق المسلم المؤمن الموحد الذي وقع في معصية أو كبيرة ولم يستحلها، ولم يستحلها، والمراد الاستحلال العقدي. فمن كان كذلك أي فعل المعصية ولو كانت صغيرة ولازمها، فإن الملازمة لهذه المعاصي يصيرها كبيرة، ومع ما فيها من الوعيد أو وقع في كبيرة واستحلها أي اعتقد حلها، فإنهم يكفرونه بهذا الاستحلال، ويكون ما وقع فيه يعتبر من الكفر الأكبر المخرج من الملة، كما قرره الأئمة رحمهم الله كابن عبد البر في التمهيد، وابن قدامة في المغني، وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله أجمعين، وكذلك الأمر ممن جاء بعدهم وكذا قبلهم. إذن الاستحلال أمره خطير، الاستحلال أمره ماذا؟ خطير. والمراد بالاستحلال الذي يكفر به صاحبه هو الاستحلال ماذا؟ العقدي، أي اعتقاد حل هذه المعصية. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: والاستحلال اعتقاد أنها حلال له، اعتقاد أنها حلال له وإن لم يفعلها. ليس بالضرورة في الاستحلال الفعل، بمجرد اعتقادك أنها حلال وإن لم تفعلها هذه المعصية فإن هذا يعتبر ماذا؟ استحلالا عقديا. ومثله قرر الإمام شيخ الإسلام ابن القيم في إغاثة اللهفان حيث قال: فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله، معتقدا حله، وهذا الذي هذا هو الصحيح في معرفة أو معنى الاستحلال المراد في كلام أهل العلم، أنه الاستحلال الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام إلى ملة الكفر الاستحلال العقدي. ويقول شيخنا العلامة الفقيه محمد العثيمين رحمه الله كما في لقاءات الباب المفتوح، وقد سئل: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ قال: الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله، إلى أن قال: وأما الاستحلال الفعلي يعني العملي فينظر لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا يكفر، أي كفرا أكبر، لأنه لا يستحل، ولكنه لو قال الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونحو هذا أيضا قرر العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومتع به، افهم هذا ولا يشكل عليك بتشغيبات بعض المشوشين وأهل الأهواء. الوجه الذي يليه متعلق بما مضى بالوجه الخامس، كما قلنا بارك الله فيكم أن أهل العلم رحمهم الله يقررون ما تقدم بيانه في شأن من وقع في معصية أو كبيرة غير مستحل لها، وبينا معنى ماذا؟ الاستحلال. لكن هؤلاء العلماء وغيرهم، انتبه، لا يرون أي عمل أو فعل في النفاق العملي يأتي به الإنسان يعتبرونه ماذا؟ أصغر. فمن الأعمال ما تدل على أنها استحلال قلبي وتدل على النفاق الأكبر والعياذ بالله، وإن كان ظاهر الفعل أو ظاهر الأمر وقع بآلة جارحة باليد أو بالقدم أو باللسان أو نحو ذلك من حيث وقوع المعصية، آلة أو جارحة وقعت المعصية بجارحة، لكن وقوع هذا الفعل من هذا الشخص دليل على أن قلبه قد خلا من الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. وتدل على الاستحلال القلبي العقدي، إذ إن هذه الأعمال لا يمكن أن تصدر من قلب معظم لله موحد لله يخاف الله ويرجو ثوابه، محب لله، لا يمكن أن يصدر هذا الفعل ممن كان أمره كذلك البتة أبدا. من هذه الأعمال سب الله كما يفعل بعض الزنادقة ولا المشركين ولا ماذا نقول عنهم المنافقين نفاقا اعتقاديا أو غير ذلك، مما يحدث من حوادث في بعض البلدان وتسلط بعض الكفار في هدم منازل بعض من ينتسب إلى الإسلام زورني، بدل أن يفعلوا ويلجأوا إلى الله بالضراعة والتوبة والخشية والإنابة والاستغفار يسبون الله تعالى على ما آل إليه أمرهم. أعوذ بالله، أي نصرة ترتجون وأي خير ترغبون في الوصول إليه وأي نصرة تبحثون عنها من أهل الإسلام؟ مثلكم ومثل من يقذفكم ويضربكم سواء. هل يمكن وأنت في مثل هذه الحالة العصيبة والأمر الجلل بدل أن تستغفر الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآيات، بدل أن تخضع لله وتنيب تسب الله أحكم الحاكمين؟ فسب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو وطئ المصحف الشريف بالقدم أو تمزيقه باليدين أو البصق عليه أو نحو ذلك من أي قبيحة من هذه القبائح، هذه الأعمال الصادرة وإن كانت قد صدرت بجارحة اليد أو اللسان أو القدم أو نحو ذلك من حيث آلة الفعل والمباشرة، لكن والله وبالله وتالله لا يمكن أن تقع هذه الأعمال القبيحة السافلة الوضيعة الكفرية إلا مع ذهاب عمل القلب واعتقاده أبداً. أنت عندما تغضب فتسب الله، تسب الذي خلقك، ضاقت بك الدنيا ما وجدت من تسب إلا الله، أعوذ بالله من تمصي البصائر، هذا العمل لا يمكن أن يصدر إلا من قلب خلا بالكلية من عمل القلب واعتقاده والإيمان بالله جل جلاله. لهذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وهو يتكلم في المغني عن المرتد، قال: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. لا تقل أنا أمزح، ما في مزح ولا في هزل، اضبط لسانك، اضبط لسانك، هذا الذي بين شفتيك، احفظ لسانك. وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا إيش؟ حصائد ألسنتهم. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الفرسان. اللسان يوردك الموارد، وقد تمرق من دين الإسلام بهذا الصنيع والعياذ بالله. من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه، قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآيات. ونحو هذا قرر الإمام ابن تيمية أيضا المسألة في الصارم المسلول، فانتبه، الأمر جد خطير. ولا تقل: ألم يقل الرجل في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال الرجل الذي أضاع ناقته ثم وجدها، فلما رآها أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. الأمر مباين والجهة منفكة، والاستدلال بهذا باطل، فليس في هذا جد ولا هزل ولا استهزاء ولا إكراه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام، إعلام الموقعين، قال: تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح، لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر. لما قال أنت عبدي وأنا ربك، هذا صريح الكفر، لكنه لم يرده، من شدة الفرح أخطأ في العبارة، أخطأ في ماذا؟ في العبارة، فقال عبارة معكوسة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة ماذا؟ الفرح، ما قال كفر من شدة الفرح، فأعذره، وعذره بماذا؟ بسبق لسانه هذا. قال: والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر. يعني من يكره على كلمة الكفر، نعم، يأتي بصريح الكفر، ولكنه أيضا لم يكفر. لماذا؟ قال: لعدم إرادته، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال رحمه الله: بخلاف المستهزئ والهازل. المستهزئ هذا الذي يسخر ويستهزئ من الناس، نعم، ومن دين الله تعالى، أو الهازل: أنا أمزح، أنا أمزح. أنت طول عمرك تمزح، بس تمزح، لا عندك جد، كله هزل، كله هزل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فكن كذلك. اقرأ هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في باب المزاح، لتعلم السنة النبوية في هذا المكان أو في هذا المقام. يقول رحمه الله: بخلاف المستهزئ والهازل، فإنه
يلزمه الطلاق والكفر، يعني لو طلق في حال الاستهزاء والهزل وقع. لا يقول أنا ما كذا، أنا ما أردت، أنا أمزح، أنا ما في مزح. قال وإن كان هازلا، لأنه قاصد التكلم، لم يكره ولم يغلط، يخطئ من شدة الفرح أو نحوه، قصد العبارة، قصد التكلم بها، قصد التكلم ماذا بها؟ بصريحها. قال فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم باللفظ، وهزله لا يكون عذرا له، ليس عذرا. أنا أمزح، الأحكام لا تبنى على أنا أمزح. قال بخلاف المكره والمخطئ أخطأ والناسي، فإنه معذور، كل منهم معذور، مأمور بما يقوله كالمكره، أو مأذون له فيه، أي يسوغ له أن يقول ذلك. والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر. والعقود كالطلاق والنكاح، فهو متكلم باللفظ مريد له، ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل، ولا جهل. والهزل لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بهذا الشرط، بهذا إيش الشرط، بهذا إيش الشرط، معذور بهذا الشرط، ليس مطلقا، معذور بهذا الشرط. من الذي يعلم حقيقة هذا الشرط؟ الله جل جلاله. يقول رحمه الله بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل، بل قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عرفتم؟ ولشيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكم رحمه الله كلام أيضا على نسق وتقرير أئمة الإسلام السابقين، وفيه إيضاح أكثر، لأن بعض الناس أمعن في هذه القضية، يقول أليس هذا كفرا؟ أليس هذا من النفاق العملي؟ أليس صار كل فعل وإن كان منافيا لاعتقاد القلب واستقامته وطمأنينيته كذلك يعتبره؟ ما يصلح مثل هذا. هؤلاء جاءوا لأهل الإسلام بالسبة، وأولئك الخوارج جاءوا لأهل الإسلام بالسبة أيضا. يقول الشيخ رحمه الله وقد سئل إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول عليه الصلاة والسلام والهزل بالدين ونحو ذلك كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين؟ وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي. أجاب اعلم أن هذه الأربعة، يعني المذكورة في السؤال، من السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول عليه الصلاة والسلام والهزل بالدين قال هذه الأربعة وما شاكلها مما تقدم ذكر بعضه وغيره مما جرى في فلكه ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب، لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته. هو نوى أن يطأ المصحف الشريف، هو نوى أن يسب الله، نوى أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوى الاستهزاء بشعائر الدين وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، نوى من نيته وإخلاصه. لو كان مخلصاً لما أقدم، لو كان مخلصاً لله، ألا لله الدين الخالص، لما أقدم على هذا الصنيع، ولا حجبه إخلاصه عن مثل هذه المقارفة. يقول إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك، هذه الأفعال لا يبقى مع هذه الأشياء شيء أبداً، فهي وإن كانت عملية في الظاهر هذه الأعمال فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي. استلزامها من أي وجه؟ هذا دليل واضح وبرهان ساطع على خلو القلب واعتقاده من المحبة والتعظيم والإجلال والتوقير والإخلاص لله رب العالمين. قال ولا بد، أي أنها كذلك، وإن لم تكن ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. بعض الناس حتى في غير الحرب والدمار، حتى في حال الأمر الهين، إذا صدم زيد من الناس، عمرو من الناس، صدام سيارة ولا أوقف محله ولا دخل في دكانه أو فعل أفعال، ما يسب، يسب الله ويسب النبي عليه ويسب الدين. هل هذه النفوس تعلم مكانة الله سبحانه وتعالى وقدره وجلاله؟ هل عظموا الله في نفوسهم؟ هل فعلا أخلصوا لله في العبودية؟ هل عبدوا الله حق عبادته؟ هل أقاموا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد حق القيام؟ والله ما قاموا به ولا قام بهم. ولا يمكن أن تتغافل أو تستغفل الناس فتأتي وتقول يا شيخ لعله، ما في لعله هنا، لا يوجد لعله، لا تكن أضحوكة، لعله لعله، عرف أن هذا كفر وأن هذا مناقض للإيمان من كل وجه، وأنه وأنه وأنه، عرفه، بين هذا له، ولكن لا يجوز لك أن تعذره وتقول ماذا؟ هو معذور، يمكن ما يدري، يمكن هو يمزح، يمكن مو قصده، إيش دراك؟ يمكن قصده، ويمكن يدري، ويمكن يعلم. الذي تقول بها يمكن يمكن، أنا أقلبه عليك يمكن يمكن يمكن، بما أن القضية قائمة على يمكن ولعل. يقول الشيخ رحمه الله ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارق، إلى أن قال ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقاً بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. افهم هذا القيد المهم، افهم هذا القيد المهم لتنجو من وقوع في براثن مثل هذه الانزلاقات، نعوذ بالله منها ومن أهلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
يا الموعد ها؟ باقي؟ طيب،
هذه أيضا مسألة جديدة من مسائل أهل السنة والأصول التي سطرها الإمام رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة، والكلام عليها من وجوه تقدم بيان دلالة الواو غير مرة، فالواو حرف عطف وما بعدها معطوف على ما قبلها، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الجنة والنار مخلوقتان إلى آخر كلامه. فهو يقرر رحمه الله، وهذا هو الوجه الأول، يقرر أن من أصول أهل السنة والجماعة التي عليها أهل الإسلام وأئمته العظام بأن الجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما ذكر من أحاديث وأدلة. هذا التقرير منه وهذا البيان والإيضاح لهذه المسألة هو مبني على ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان الستة، والتي منها الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. وهو يريد رحمه الله بهذا أمران: الأمر الأول بيان تقرير بيان الحق في هذه المسألة وفي هذا الأصل، نعم، وتقريره بدليله. الأمر الثاني الرد على أهل الضلالة والغواية من المعتزلة والمتكلمين ومن نحى نحوهم من نفي وجود الجنة والنار وأنهما تخلقان يوم القيامة، تخلقان يوم القيامة. لهذا قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا، ولهذا قال ابتداء مخلوقتان أي الآن موجودتان، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، نعوذ بالله من هذا. الوجه الثاني النصوص التي أوردها رحمه الله هنا، يربيك هذا الإمام وغيره من أئمة الإسلام يربون طلاب العلم وأصحاب الهداية والاستقامة الراغبين في سلوك هذا السبيل أن يعلموا الحق بدليله، أن يعلموا الحق بدليله. فما قال: أنا أحمد أقول وأبين فأنا إمام أهل السنة، ما تعاظم ولا ذكر ذلك يوما من الدهر رحمه الله، وحاشاه أن يفعل، لكن يربي أهل السنة ممن يأتي في ممن كان في زمانه ومن يأتي بعده حتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن يعلموا الحق بدليله. فذكر المسألة وذكر بعضا من النصوص عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: دخلت الجنة فرأيت قصرا. الرسول أصدق الخلق وأنبلهم، الصادق الأمين، يقول دخلت الجنة، فلو لم تكن موجودة كيف يدخلها؟ فالذي يقول غير موجودة كأنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب قوله بأنه دخل، وقوله ورأيت الكوثر كذلك، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، واطلعت في النار، كيف اطلع ولو لم تكن ماذا؟ موجودتان. دلت هذه النصوص الصريحة التي ساقها الإمام هنا، ويذكر طرفاً، وليس الشرط الاستيعاب، وليس المقام مقام استيعاب، فإن المؤمن بحق يكفيه دليل، وصاحب الغواية لو جئته بألف دليل ما آمن. أما صاحب الحق فيكفيه دليل فيقول سمعنا وأطعنا وسلمنا وآمنا. فهو رحمه الله ساق بعضا من هذه النصوص الدالة على ماذا؟ على أنهما مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان. ماذا تفهم من قوله مخلوقتان؟ أنهما من خلق الله ولهما خالق وهو الله جل في علاه سبحانه وتعالى. الجنة أعدها الله داراً للمتقين وأهل الإيمان والصادقين، والنار أعدها الله داراً للجاحدين والمكذبين والمنافقين والمشركين والعياذ بالله. يقول الله جل في علاه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اسكن أنت وزوجك ماذا؟ الجنة، يعني مخلوقة كانت وموجودة. كذلك قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال جل وعز في إبليس فاخرج منها فإنك ماذا؟ رجيم. وفي النار يقول جل وعز أعدت للكافرين، وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم،
الله أكبر الله أكبر.
أيضا يقوله سبحانه وتعالى في حق النار أنها أعدت للكافرين، وما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويقول جل وعلا وما هم بخارجين من النار ولهم عذاب مقيم في آيات كثيرة تدل على هذا التقرير، إضافة إلى ما ذكر رحمه الله من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يجب أن تعتقده لأنه قد شغب أهل الأهواء قديما وحديثا، ولهذا خص الإمام رحمه الله هذه المسألة بالذكر ونص على كونها من أصول أهل السنة لمخالفة أهل الأهواء أو بعض أهل الأهواء لهذا الأصل العظيم الذي فيه ماذا؟ فيه كلام وانتقاص لركن من أركان الإيمان الستة المتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فالجنة والنار مخلوقتان باقيتان موجودتان الآن، باقيتان أبداً. أعد الله الجنة لأوليائه وأعد النار للكافرين به والعياذ بالله، فقال في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين. والأمر الذي يليه وهو الوجه الثالث في قول الإمام رحمه الله فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. بعد أن قرر الحق بدليله في بيان هذا الأصل انتقل رحمه الله من تقرير الحق إلى الحكم على من خالف هذا الحق أو قال بخلافه، من خالفه أو قال بخلافه. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب، هذا حكمه أنه ممن كذب بالقرآن وبأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذين فعلوا هذا الفعل ممن زعم هذا الزعم قد يكون متأولاً كما فعلته المعتزلة، كما فعلته المعتزلة وقالته المعتزلة، ومع هذا لم نجد أهل العلم أنهم كفروهم بهذا، لكن وصموا ما قالوه بالضلالة وأنهم أهل غواية وانحراف عن الحق وعن السنة، وحذروا الأمة من مقالتهم. والمشكلة أن المعتزلة كسم، وإن كان قد ذهب لكن أفكارهم وعقيدتهم وآراءهم الكلامية والعقلية لا زالت باقية وتزداد وتنتشر والعياذ بالله، في حين ضعف أو على ضعف من أهل السنة في التفطن لمثل هذا. قد يكون متأولاً هذا الزاعم كما فعلت المعتزلة، وقد يكون منافقاً خالصاً زنديقاً مكذباً بالحق يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ يبطن خلافه والعياذ بالله. فليس كل من فعل يكون كذلك، قد يكون هذا وقد يكون هذا، وقد يندس بين المسلمين من يريد تشكيكهم في أمر الدين من الزنادقة والملحدين والعياذ بالله، فيجب أن تكون على بينة من هذا. وأقف عند هذا ونكمل عقب الصلاة إن شاء الله. لكن في المسألة المتقدمة في كلام الإمام رحمه الله فيما ذكرناه وما يتعلق بمسألة بعض الأفعال المنافية لقول القلب واعتقاده، انتبه، هذه القضايا حساسة وخطيرة، يجب أن تبين بالحجة والبرهان، هذا أمر كما فعلنا هنا. لكن لا تأتي فتقول هذا استهزأ بالدين، إذا كان قد سخر منك، أنت لست الدين، أنت لست الدين، فلا تقول استهزأ بالدين. فرق بين الاستهزاء بكتاب الله وآياته ورسله، نعم، وبين الاستهزاء بالأشخاص، حرام وكبيرة، لا يسخر قوم من قوم. لكن أن تجعل هذا فتبني عليه حكما، انتبه، هذه القضايا حساسة، يرجع لصنيع بعض الناس إلى أهل العلم في هذه القضايا الكبار والمهمة والخطيرة، بارك الله فيكم. يعني لا تسترسل فتنزل الأحكام من عندك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحداً يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيراً كان أو كبيراً، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نعلق على كلام الإمام رحمه الله في رسالته هذه العظيمة المسماة بأصول السنة في هذا الأصل الأخير في هذه الرسالة. الكلام على هذا المقطع من كلامه أو على هذا الأصل من وجوه: الوجه الأول تقدم مراراً كما قلت بيان دلالة الواو، أي أن من أصول ومن أصول أهل السنة والجماعة التي ساقها ابتداءً أن من مات من أهل القبلة موحداً يصلى عليه، إلى آخر كلامه، وأنه لا تترك الصلاة عليه سواء فعل صغيرة أو كبيرة، على ما تقدم بيانه بارك الله فيكم في موضعه. وأن من قارف هذا الذنب هو بين أمرين: إما أن يكون قد تاب منه، أو مات وهو مصر عليه، فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا في حق الموحد. ولهذا قال: من مات من أهل القبلة موحداً، وهذا يدلك على فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. الوجه الثاني أن في قوله رحمه الله: ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيراً كان أو كبيراً، كذلك أن من مات ولم يتب من الكبيرة التي قد وقع فيها فأمره كما قال الشيخ هنا رحمه الله أمره إلى الله تعالى، أي أنه تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة أيضا فيما مضى في حين كلامه رحمه الله على من لقي الله تعالى بذنب لم يتب منه. ولم يخالف في هذا الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة إلا من كان مبتدعاً خارجاً عن السنة والسبيل، كالخوارج والمعتزلة، ومن قال بقولهم ممن تأثر بفكرهم. الوجه الثالث أن الإمام أحمد رحمه الله بتقرير هذا الأصل والذي سبقت أدلته فيما مضى في مواضعه
أنه رحمه الله يرد على أهل الضلالة والغواية ممن ذكرنا، لأن قولهم فاسد مخالف للنص أو النصوص ومخالف لاعتقاد سلف الأمة وأئمتها الخوارج الذين كفروا الناس بمن وقع في الذنوب من أهل الإيمان أو أهل الإسلام، والمعتزلة الذين قالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين ومآله في النار في الآخرة إلى النار. كل هذه الأقوال وما كان يدور في فلكها، كل قول خالف اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب فالإمام يرد عليه، فالإمام يرد عليه. وهذا الرد لا يكون فقط أو لا يراد منه أنه يقصد به من كان في عصره أو زمنه، حتى يومنا هذا نرد بهذا على أهل الأهواء والضلالة من الدواعش والقاعدة وغيرهم من أفراخ الإخوان ومن لف لفهم. الوجه الرابع أن من مات، نستفيد من هذا الكلام أن من مات على الكفر المخرج من الملة، بمعنى خرج عن التوحيد ولم يكن موحدا، فإن الصلاة عليه لا تجوز، فإن الصلاة عليه لا تجوز، بخلاف ما يلهج به بعض الناس الآن: فلان من الناس مات نصرانيا أو مات على غير ملة الإسلام يترحمون، وبعضهم يصلي عليه. على أي أساس تترحم؟ وعلى أي ملة أنت تصلي على رجل لا يؤمن بملتك ولا يؤمن بإلهك ولا يؤمن بقبلتك ولا يؤمن برسولك ولا يؤمن بدينك؟ ما هذه الذلة التي أصابت بعض الناس وخرجت عن ربقة الاعتقاد الصحيح؟ لا أدري إلى أي فلك يسيرون هؤلاء. والله تعالى يقول في أمثال هؤلاء: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وأنت تصلي عليه وتقم على قبره مخالفا نهي الله تعالى والعياذ بالله. وكذلك من مات على النفاق، مثله من مات على النفاق وظهر أمن نفاقه، وكذلك من مات ممن انتسب إلى الإسلام وبدعته بدعة مكفرة كالجهمية والروافض وغلاة المتصوفة وغير ذلك، بارك الله فيكم. فإن الصلاة على أمثال هؤلاء لا تجوز. وهذه المقالات مقالات كفرية والعياذ بالله، واعتقادها ضرب من المحادة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. خامسا أو الوجه الخامس أن من كانت بدعته دون البدعة الكفرية، دون البدعة الكفرية، فالصلاة عليه جائزة من حيث العموم، ولكن للإمام المطاع، للإمام المطاع والعالم المتبع أن يدع الصلاة عليه وأن يترك الصلاة عليه، لا يصلي عليه ولا يمنع العامة من الصلاة عليه، لا يمنع من الصلاة يمنع العامة، ولكنه لا يصلي هو عليه. لماذا؟ عقوبة لمن مات على البدعة، وزجرا وتحذيرا من للعامة من أن يقعوا في مثل ما وقع، وأن ينبههم على أن ما وقع فيه هو يعتبر من البدع الموجبة لترك الصلاة عليه ممن كان أمره كذلك من إمام مطاع أو عالم متبع، ويرتدع الآخرون من الانتصار لبدعة هذا أو القول به أو ركوب بدعة أخرى، فالأمر جد خطير. فقد أخرج الحافظ العقيلي في الضعفاء وغيره بسند لا بأس به عن مؤمل بن إسماعيل أن سفيان الإمام سفيان الثوري لم يصلي على ابن أبي رواد، فقيل له لما لم تصلي، يعني لما لا تصلي عليه؟ قال والله، قال الإمام سفيان والله إني لأرى الصلاة على من دونه، من هو دونه عندي، إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي، ولكن أردت أن أري الناس أنه مات على البدعة ليحذروه. وجاء في أثر آخر عنه أنه لما حضرت جنازة ابن أبي رواد وقفت الناس تنتظر الإمام أن يأتي سفيان، فما أتى، ثم رأوه من بعيد وقد شق الصفوف ولم يكبروا طبعا، شق الصفوف حتى وقف على جنازته فنظر إليه ثم ذهب، فلما سئل قال أردت أن أري الناس أنه مات على البدعة. لم ينهى الناس عن الصلاة عليه، لكنه لم يصلي هو، ليرتدع الآخرون، ليرتدع الآخرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح ترك الصلاة على من عليه دين، مات وعليه دين كما في البخاري. فلما قال أبو قتادة أنا أتحمل عنه يا رسول الله، أنا أتحمل الدين، فصلى عليه الصلاة والسلام عليه، فصلى عليه. هكذا يجب أن تعظم السنة. وانتبه من فرقة أيضا، والفرق كثيرة لا تنتهي، الذين لا يصلون على الناس بدعوى أخرى، لا لأنه مات على بدعة، يقول لا ندري هل مات على سنة أم على بدعة، أو أنت مطالب بالبحث عن فلان مات على هذا أو على ذاك؟ لست مطالبا، إن جهلت ولا يعلم أمره تصلي عليه. الصلاة على الأموات والجنائز فرض على الكفاية، لكن لا تقول أنا لا أصلي وتجاهر بهذه الخسيسة والدسيسة من أقوال أهل الأهواء بدعوى أني لا أعلم مات على سنة أو على بدعة. السؤال الذي يقال على مثل هذا الدعي: أو علمت أنه كان على بدعة فجهلت مات عليها أم رجع إلى السنة؟ إن قال لا فقد رد على نفسه، إن قال لا فقد رد على نفسه وأبان أنه على غير السنة والسبيل. في هذا المقام بارك الله فيكم، الإمام رحمه الله يقرر أن من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، لأي لا يمنع، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أم كبيرا أمره إلى الله تعالى، يعني إن لم يتب، فإن تاب تاب الله عليه وصدق. ثم انتهت بهذه الرسالة، وبهذا نكون قد أتينا على هذه الرسالة المباركة بالتعليق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.